الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن حاتم. قال أبو بكر: حدثنا حامد بن إسماعيل المدني عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على جابر بن عبد الله فسأل عن القوم حتى انتهى إليه، فقل: أنا محمد بن علي بن حسين. فأهوى بيده إلى رأسي فنزع زر الأعلى، ثم نزع زر الأسفل، ثم وضع كفه بين ثدييه، وأنا يومئذ غلام شاب. فقال: مرحبا بك يا ابن أخي، سل عن ما شئت. فسألته وهو أعمى وحضر وقت الصلاة، فقام في نساجة ملتهبا بها، كلما وضعها على منكبه رجع طرفها إليه من صغرها، ورداه إلى جنبه على المشجب، فصلى بنا. فقلت: أخبرني عن حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال بيده فعقد 9. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث 9 سنين لم يحج، ثم أذن في الناس بالعاشرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينة بشر كثير كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله. فخرجنا معه حتى أتينا ذا الحليفة، فولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أصنع، فقال: اغتسلي واستدفري بثوب أحرمي. فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به ناقته على البيداء، نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب وماش، عن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن، وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، فأهل بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وأهل الناس بهذا الذي يهدون به، فلم يرد رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهم شيئا منه، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. قال جابر رضي الله عنه: لسنا ننوي إلا الحج، لسنا نعرف العمرة، حتى إذا أتينا البيت معه استلم الركن فرمل 3 ومشى 4، ثم نفذ إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقرأ: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. فجعل المقام بينه وبين البيت، فكان أبي يقول: ولا أعلمه ذكره إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان يقرأ في ركعتين: قل هو الله أحد، وقل يا أيها الكافرون. ثم رجع إلى الركن فاستلمه، ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ: إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ بما بدأ الله به. فبدأ بالصفا فرقي عليه حتى رأى البيت فاستقبل القبلة، فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى، حتى أتى المروة ففعل على المروة كما فعل على الصفا، حتى إذا كان آخر طوافي على المروة فقال: لو أني استقبلت من أمري ما استقبلت لن أسق الهدي، وجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحله وليجعلها عمرة. فقام صرافة بن مالك بن جعشم فقال: يا رسول الله، ألعامل هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال: دخلت العمرة في الحج 2 لا بل لأبد أبد. وقدم علي من اليمن ببدن النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد فاطمة رضي الله عنها ممن حل ولبست ثيابا صبيغا واقتحلت، فأنكر ذلك عليها فقالت: إن أبي أمرني بهذا. قال: فكان علي يقول بالعراق، فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محرشا على فاطمة للذي صنعت، مستفتيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيما ذكرت عنه، فأخبرته أني أنكرت ذلك عليها، فقال: صدقت صدقت، ماذا قلت حين فرضت الحج؟ قال قلت اللهم إني أهل بما أهل به رسولك. قال فإن معي الهدي فلا تحل. قال فكان جماعة الهدي الذي خدم به علي من اليمن والذي أتى به النبي صلى الله عليه وسلم 100. قال فحل الناس كلهم وقصروا إلا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان معه هدي. فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج، وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد فرغنا في الدرس الماضي من بيان عمرة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا إذا دخل القارن والمقرن مكة قبل 8 فمن السنة في حقه أن يأتي بعمرة ثم يمكث في مكة مقبلا بقلبه على عبادة ربه، حريصا على كثرة الطواف والتطوع في بيت الله الحرام، ويبقى على هذا الحال إلى اليوم الثاني. والمتمتع بعد أن يأتي بالعمرة كما ورد معنا في السنة، بل في الأمر الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم صحابته وهدم فيه ما كان متعارفا عليه في الجاهلية بأن يتحللوا الحل كله، فالرجل الذي قد سافر ومعه زوجه يحرم على زوجته أن تمتنع منه إن طلبها للفراش، وبعض أخواتنا في الحج في الحملات يشكين الأزواج ويرين أن في ذلك حرجا، وهذا الحرج هي سنة الجاهلية، أما سنة أصحاب رسول الله فكما كان يقول جابر ذهبنا إلى منى وأذكارنا تقطر منيا، يشير بأصبعه. ففي اليوم الثامن فكما أن العمرة لا تجوز من منطقة الحرم ولا بد فيها من الميقات، ومن جوز العمرة للمكي فلا بد أن يخرج إلى الحل، فإن الحج لمن جاء من بعيد لا يجوز الإحرام فيه من الحل، وإنما يهل به من مكة من الحرم من منطقة الحرم. يقول جابر واصفا فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فلما كان يوم التروية وهنالك زيادة عند البخاري ومسلم فيها: فلما كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر، كانت مكة في ظهوره، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرت لكم دخل مكة من كداء وخرج منها من كدي، دخلها من باب بني شيبة وخرجها وخرج منها وجعلها في ظهره، من كدي المنطقة الجنوبية من مكة. يقول جابر: فلما كان يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من ذي الحجة، سمي بالتروية لأن العرب قبل أن ينطلقوا إلى منى كانوا يتروون بالماء ويروون دوابهم منه لشح الماء وقلته آنذاك في منى. ومن الأمور المرعبة المخيفة الثابتة أني ظفرت بأثر أخرجه الفاكهي في أخبار مكة بسند صحيح ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إذا رأيتم الماء في منى ورأيتم البيوت قد علت أخشابها، أو رأيتم الأخشاب قد علت جبالها، إذا رأيتم الماء في منى ورأيتم الأخشاب قد علت جبالها فانتظروا. إيش ننتظر؟ الله أعلم. فمنى لشح الماء فيه كان يسمى قديما في الجاهلية وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم والعهود الأولى كان يسمى اليوم الثامن يوم التروية، يحملون الماء ويروون الدواب وينطلقون إلى منى. وقبل الانطلاق يقول جابر: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى، أحرموا فأهلوا بالحج، أهلوا بالحج في رواية مسلم في خارج هذه السياقة من البطحاء، فأهلوا بالحج من البطحاء، بطحاء مكة جنوب الحرم. في اليوم الثامن يجوز للحاج أن يحرم من أي مكان شاء هو فيه في الحرم، في منطقة الحرم، في أي مكان هو فيه يحرم الحاج من مكان، ولا يجوز له أن يتعمد الإحرام من مكان معين. بعض الحجيج لما يريد أن يخرج من بيت الله الحرام ويغادر مكة إلى منى، وكذلك يفعلون في آخر عهدهم بمكة، يرجعون القهقرة حتى تبقى وجوههم إلى جهة الكعبة، والمشي هذا ليس بمأثور وليس بسنة وليس عليه أثارة من علم، وبالتالي ليس هو بتعظيم شرعي وإنما هو تعظيم عقلي لا وزن له. يرجع إنسان إن يسر الله له الطواف فلا حرج، فقد صح عن عطاء وجم من التابعين أنهم كانوا يطوفون ثم يمشون إلى منى، وليس هذا هو طواف الوداع، ولكن ذكرنا لا سيما أن المسافر فالطواف مندوب في حقه، أعني تطوع الطواف، تطوع الطواف أكثر من المكي، يحرم يهل بالحج بعد أن يلبس ملابس الإحرام ويتجرد من المخيط ويفعل كما وصفنا في أول العمرة، يطيب رأسه ويضع الطيب على بدنه ويخلع ملابس المخيط ويلبس الإحرام ويلبي، والتلبية بالحج تكون كما صح عند الضياء في المختارة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه حجة اللهم لا رياء فيها ولا سمعة. ومن السنة أن يقولها عند ركوبه دابته، لما يضع رجله على الدابة يقف ويستقبل القبلة، إذا كان في الحافلة في الباص يجهد أن يصيب القبلة لما يهل بالحج، وله أن يشترط، وقد ذكر بعض أهل العلم أن الاشتراط يكون لمن احتفت به قرائن تنبئ عن عدم المقدرة على الإتمام، والقرائن اليوم بسبب شدة الازدحام وركوب الطائرات وركوب السيارات والحافلات كثيرة، فالاشتراط الذي ذكره السابقون وقيدوه تغيرت بعض الملابسات بحيث يمكننا أن نقول بالتوسل. النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري لقن امرأة وهي ضباعة بنت الزبير، لقنها لما رآها مفرطة السمن، كانت سمينة، قال لها اشترطي اللهم محلي حيث حبستني، فلو اشترط الإنسان لا حرج. من السنة الآن التلبية، تبدأ بلبيك اللهم بحجة ثم لبيك اللهم لبيك، كما قلنا لبيك يا إله الحق ما ورد عن الصحابة فيما ذكرنا في الدرس الماضي، والتلبية لها أجر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ملب لبى إلا بشر إلا بشرته الملائكة، ويقول كما ثبت عند ابن خزيمة والبيهقي ما من ملب يلبي فما من حجر ولا شجر منها هنا ومنها هنا إلا لبى بتلبيته حتى تنقطع الأرض، وأشار إلى يمينه وشماله. فما من ملب يلبي فما من حجر ولا شجر حتى تنقطع الأرض عن اليمين والشمال إلا ويلبي بتلبيته، سواء في التلبية بالعمرة أو في التلبية في الحج. يدخل على التلبية التهليل كما ثبت في المرفوع من حديث ابن مسعود، ويبقى يلبي إلى رمي الجمار في يوم عرفة وهو قبل الجمار من فجرها، يبدأ يكبر، ولذا كان الصحابة بعضهم المكبر وبعضهم المهل، وهذا لا ينكر على هذا وهذا لا ينكر على هذا. قال: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى. منى سميت منى لأحد سببين: الأول أن الدماء تمنى فيها أي تراق، والثاني أن الأمانية أمانية العباد تتحقق فيها. فمنى أيام فاضلة، والحاج أكثر ما ينقص في منى في أيام التشريق، وهو لا شيء عليه إلا أن يرمي الجمار في 11 و12 و13 لغير المتعجل، وجعل الرمي من أجل الذكر، والرمي الذي بعده رمي يسن في حقه الدعاء الطويل، ولله الحمد والمنة، وأحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات والأرض، ما دعوت بدعاء في منى بعد الرمي إلا وتحقق قبل الحج الثاني، وهذا من فضل الله. وأما بنعمة ربك فحدث. فأنت أيها الحاج وأنت تلبس ملابس الإحرام معلنا فقرك وحاجتك وتضرعك إلى ربك، لا تبخل على نفسك، فأنت تدعو أكرم الأكرمين وأغنى الأغنياء، فأكثر من ذلك. قال: تتعين التلبية لما يتغير الحال من حال إلى حال. مثلا أردنا نمشي إلى منى إلى عرفات نلبي، انتقلنا من عرفات إلى أفضنا إلى مزدلفة نلبي، كما ذكرنا في التلبية كلما تغير حال الحاج لبى. فأهلوا بالحج في زيادة كما ذكرنا عند البخاري ومسلم من البطحاء. وركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بها. صلى وين الآن؟ بمنى. صلى بها الظهر، إذن خرج في وقت الضحى، خرج من مكة، أهل بالحج ومن معه من بطحاء مكة، فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. بقي في اليوم الثامن يصلي كل صلاة في وقتها قصرا من غير جمع. من احتاج للجمع كالإداريين الذين يرتبون شؤون الحجيج، والذين لا يمكثون في منى ويوصلون الحجيج ويرشدونهم ويقومون على طعامهم، إن احتاجوا للجمع جمعوا للحاجة. وأما الأصل في المكث في اليوم الثامن، الأصل إيش؟ الأصل عدم الجمع، والجمع شيء طارئ، من احتاج إليه جمع. هنالك زيادة عند مسلم في خارج هذه السياقة، فيها بعد قوله فأهلوا بالحج وبعد من البطحاء، فيها قال جابر: ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على عائشة رضي الله تعالى عنها فوجدها تبكي، فقال لها: ما شأنك؟ قالت: شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحلل، حل الناس وأتوا بالعمرة والآن لبوا بالحج، وأنا بقيت محرمة ولم أطف بالبيت لعذر الحيض، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. الآن المرأة التي بقيت على إحرامها الأول بسبب حيض أو نفاس، ماذا تفعل في الثامن؟ تغتسل أيضا. وماذا تفعل؟ تهل بالحج أيضا، تغتسل مع أنها لم تتحلل بعد، تغتسل وتهل بالحج. قال لها صلى الله عليه وسلم: فاغتسلي ثم أهلي بالحج ثم حجي واصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ولا تصلي. وفي رواية عند أحمد: فنسكت المناسك كلها غير أنها لم تطف بالبيت. حتى النفساء والحائض تغتسل، فالغسل للنسك، تغتسل وتلبي تهل بالحج. بعد الإهلال يمشون إلى ميناء، في ميناء تحضر الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر. وفي هذا إشارة إلى أن الضحى هي إلى أن الظهر هي الصلاة الأولى أيضا. بفجر اليوم التاسع يبدأ اليوم التاسع، لأن فرغنا من اليوم الثامن. أعمال اليوم الثامن سهلة: إهلال بالحج من مكة مع مراعاة سنن الإهلال والتلبية والمضي قبل الظهر إلى ميناء والمكث في ميناء مع صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر لليوم الثاني، تؤدى الصلوات قصرا دون جمع. فرغنا الآن من اليوم الثامن، دخلنا في اليوم التاسع. نرجع نقرأ كلام الإمام النووي ثم نقرأ اليوم التاسع.
قال: قوله قال قوله: فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى فأهلوا بالحج. يوم التروية هو الثامن من ذي الحجة، سبق بيانه واشتقاقه مرات، وسبق أيضا مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان بمكة وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملا بهذا الحديث، وسبق بيان مذاهب العلماء فيه.
لو أنه أحرم من منطقة الحل بالحج، رجل ظن أنه يستطيع التمتع، معه سيارته وقارب على الثامن، فأهل بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، طرأ عليه طارئ أخره فلا يستطيع أن يأتي بالعمرة، ووقع الإهلال بالعمرة خارج الحرم وكاد أن يدركه عرفة، فماذا يفعل الآن؟ يتوجه إلى عرفة، ولما يصل منطقة الحرم يعيد الإهلال بالحج كما وقع مع عائشة، وينقلب حجه من التمتع إلى الإفراد بسبب ضيق الوقت. وهذا أمر ممكن، وهذا أمر ممكن. مسألة أخرى: لو أن رجلا أخذ بالحل كله فانتقل من الحل فأحرم من منطقة الحل، كان يكون له ابن في جدة أخذ العمرة ورجع لجدة، ثم في الثامن أحرم من دويرة ابنه أو ابنته، وأحرم من خارج الحرم، ثم دخل الحرم خالف السنة في مكان الإهلال بالحج وحجه صحيح، خالف السنة في مكان الإهلال بالحج وحجه صحيح وإهلاله انعقد. نعم.
قال: وفي هذا بيان أن السنة ألا يتقدم أحد إلى منى قبل يوم التروية، وقد كره مالك ذلك، وقال بعض السلف: لا بأس به، ومذهبنا أنه خلاف السنة،
لا يشرع التطوع بالسعي، ولا يشرع التطوع بالوقوف بمنى أو المبيت بمنى أو بالوقوف مزدلفة أو بالوقوف بعرفة في غير الأوقات التي أمر بها الشرع أو ندب إليها الشرع، فلا يتطوع إلا بالطواف. أما واحد يقول: والله أنا في العمرة أريد أذهب إلى منى، أقف ساعة ولا ساعتين في منى، أو أنام في منى، أو أذهب أقف بعرفة في غير الحج في غير وقت، فهذا التطوع ممنوع وليس بمشروع، فلا يشرع الذهاب إلى منى تعبدا قبل اليوم الثامن، إلا في حق من ذهب ليهيئ للحجيج منازلهم وإن كان حاجا، فأن يسبق وفد قبل بيوم يهيئون للناس منازلهم وينظمون شؤون جلوسهم من إحضار الطعام والأغطية لهم، فهذا أمر معفو عنه للحاجة فحسب، أما دون ذلك فلا.
قال: قوله: وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فيه بيان سنن، إحداهما أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشي، كما أنه في جملة الطريق أفضل من المشي. هذا هو الصحيح في الصورتين، أن الركوب أفضل، وللشافعي قول آخر ضعيف أن المشي أفضل، وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب، إلا في مواطن المناسك وهي مكة ومنى ومزدلفة وعرفات والتردد بينهما. والسنة الثانية:
قلنا الأفضل أن يتمكن الحاج أن يأتي بالحج على الصفة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، قد يمسك بعض الحجيج زحام فلا يمكنهم من المبيت في اليوم الثامن من في تروية، لكن لو مشوا بضع كيلوات على أرجلهم تمكنوا، فأيهما الأفضل أن يفوتهم المبيت في اليوم الثامن إلا بالركوب أم أن يمشوا على الأقدام؟ المشي على الأقدام أفضل، فإن كان المشي هو الذي يمكن الحاج من أداء السنة فالمشي أفضل، ولا ينبغي للحاج أن يتقصد إدخال المشقة على نفسه، فمتى استطاع أن يركب فلا، فهذا هو الأفضل، وهذا هو صنيع النبي صلى الله عليه وسلم.
قال: والسنة الثانية أن يصلي بمنى هذه الصلوات الخمس.
لو لم يصلي الصلوات الخمس كما قلنا اضطر للجمع لا حرج، ضاق به الأمر، وجد ضيق في الطريق، اضطر يجمع في الطريق بين الظهر والعصر، يفعل الأرفق به تقديما أو تأخيرا.
قال: والثالثة أن يبيت بمنى هذه الليلة وهي ليلة التاسع من ذي الحجة، وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجب، فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع.
إذن اليوم الثامن يبقى الحاج جالسا مهيئا نفسه لأعظم ليلة من الليالي وهي ليلة عرفة يقرب منها، ولا يزال في منطقة الحرم، ما زال الحجيج وهم في منى في منطقة الحرم، لم يغادروا الحرم، بقوا في الحرم ينتظروا أن يمشوا أو ينتقلوا من منى إلى عرفة. أفعال الحج التي يقع فيها الخلاف: أعمال التاسع والعاشر. نسمع الآن ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم التاسع، واليوم التاسع هو يوم عرفة، وكانت حجة النبي صلى الله عليه وسلم كانت عرفة يوم جمعة. وأرجو منكم أن تتأملوا ما سيقرأ الأخ، وأريد أن أسمع منكم وهو يقرأ، هل النبي لما خطب يوم الجمعة في وقت الظهر، هل النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الظهر لأنه قصر وجمع، هل النبي صلى الركعتين ركعتي الظهر أم ركعتي الجمعة بعد الخطبة؟ أرجو منكم أن تتأملوا ما تسمعون وأن أسمع منكم جوابا علميا دقيقا. تقول النبي صلى الجمعة لأن ورد في الحديث كذا، أو تقول إن النبي صلى الظهر لأن النبي فعل كذا. نسمع لها، نسمع ونركز على هذه النقطة ثم نعود ونفصل. نسمع.
قال: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام كما كانت قريش تصنع في الجاهلية. فأجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أتى عرفة، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها، حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس وقال: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله، فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله وأنتم تسألون عنه فما أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم اشهد اللهم اشهد ثلاث مرات، ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصلي بينهما شيئا.
أسلم، من يجيبني الآن على السؤال؟ من يجيبني على السؤال، هل النبي صلى الركعتين ركعتي الجمعة أم أنه صلى ركعتي العصر؟ خطبة موجودة في الاثنتين والصلاة ركعتين، إيش بقي عندنا؟ تفضل حسام.
صلى الظهر.
لماذا؟
لأنه قال خطب ثم أذن.
أحسنت، لأنه قال خطب ثم أذن. في الجمعة يؤذن ثم يخطب، والظهر إيش قال؟ ثم أذن بعد الخطبة، بعد أن سرد الخطبة قال ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر. إذن الأذان كان لم يكن بين يدي الخطيب حتى تكون الركعتان ركعتي جمعة، وإنما كان الأذان بعد الخطبة، فدل ذلك على سنية هذه الخطبة وإن لم تكن عرفة يوم جمعة. دل هذا على سنية الخطبة وإن لم تكن عرفة يوم جمعة. وقعت مناظرة بين أبي يوسف ومالك في هذه المسألة، فكان أبو يوسف يقول صلى الجمعة، وكان مالك يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة صلاة الظهر. فاحتج عليه بأمرين، بهذا الأمر وأمر آخر، من يعرفه؟ الأمر الآخر إيش هو؟ إيش بقي؟ قال مالك: هل جهر النبي أم أسر في الصلاة؟ هل جهر النبي أم أسر؟ فإن جهر كانت جمعة، وإن أسر كانت ظهرا. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يجهر في هاتين الركعتين، فبما أنه لم يجهر كانت الركعتان ركعتي ظهر. نعود الآن، بدأنا باليوم التاسع. يصف جابر صنيع النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من الحجيج، وتذكروا أن الذي معه من الحجيج عدد كبير ينتقلون بانتقاله، وحريصون كل الحرص على أن يفعلوا فعله، بل ما خرجوا لذلك بهذا الجمع العظيم إلا من أجل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى هو يأمرهم بشيء يخالف الذي رأوه منه، فما استجابوا حتى شدد عليهم في الأمر. قالوا: ألا إني أتقاكم لله، كما ورد في الخطبة الثانية التي خطبها صلى الله عليه وسلم. الآن الكل موجود مع النبي صلى الله عليه وسلم، هكذا نتصور. يقول: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس. فمن السنة الانتظار قبل الذهاب لعرفة حتى تطلع الشمس، وذكرت لكم من طلوع فجر عرفة يبدأ الحاج بالتكبير، وقد صح في مسند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة ويوم النحر ويوم الشرق. متى يبدأ عيد الحاج؟ عرفة. إذا ما هو حكم صيام عرفة لغير الحاج؟ سنة، كما في صحيح مسلم من حديث أبي قتادة: صيام عرفة يكفر ذنوب السنة الماضية والسنة اللاحقة. ما هو حكم صيام عرفة لغير للحاج؟ ما هو حكم صيام عرفة؟ قولان: قول فيه كراهة، وقول أنه حرام، وأرجح القولين أنه حرام. أرجح قولي العلماء في حكم صيام عرفة للحاج أنه حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد بإسناد صحيح: عيدنا أهل الإسلام يوم عرفة، فيبدأ عيد الحاج يوم عرفة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا قولا واحدا في عرفة، وهو واقف في عرفة وقع خلاف بين الأصحاب: هل النبي صائم أم مفطر؟ فأم الفضل بنت الحارث قالت: أقطع النزاع، فسكبت كوب ماء بارد شيب بلبن، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا واقفا على راحلته على ناقته قصواء، كان واقفا عليها ليقتدي به الناس. فأفعال النبي يوم عرفة ما كان جالسا على الأرض، وإنما كانت أفعاله وهو جالس وين؟ على الراحلة أمام الناس جميعا، 120,000 ينظرون إليه. فأرسلت له كوب فأخذه النبي وهو على الراحلة وشرب، فأظهر النبي صلى الله عليه وسلم شربه في عرفة للناس جميعا، حتى يعلمهم أن الحاج لا يشرع له الصيام. لماذا يصوم الحاج؟ الشرع طلب من الحاج أن يجمع جمع تقديم لينقطع للدعاء، لا ينشغل بالصلاة، فلا ينشغل بالطعام، لا ينشغل بالطعام، النفس تتوق للطعام في أواخر النهار، والإنسان يبدأ يعد وقته بإعداد الطعام. فحتى لا ينشغل الحاج بإعداد الطعام وينقطع في هذه الساعات الذهبية التي هي أنفس شيء ينقطع للدعاء وتمجيد الله وتعظيم الله سبحانه وتعالى. يقول جابر: ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس، فلما طلعت الشمس مشى، وهو في الطريق أمر أقواما من أصحابه أن يتقدموه. يتقدموه إلى أين؟ قال: وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة. نمرة موطن مجاور عرفة، مكان مجاور عرفة، جبيل صغير، تصغير جبل، غرب مسجد عرفة. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ليس من عرفة، نمر ليس من عرفة، ولكنه بالقرب منه، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسبقه قوم. ولذا استنبطنا من هذا جواز أن يتقدم الحجيج اليوم الثامن بعض الإداريين ليهيئوا للحجيج منازله، جواز أن يسبق إلى عرفة بعض الحجيج ليهيئوا للناس منازله. ورحمة وإعمالا للخير من جميع جوانبه، النبي صلى الله عليه وسلم جعلهم يبقون في حد الحرم، فنمرة من الحرم وليست من الحل. فطلب من جماعة أن يعملوا له قبة يستظلوا تحتها. إيش حكم استظلال الحاج بشيء ليس ملاصقا لرأسه وهو محرم؟ لا حرج، هذا صديق النبي صلى الله عليه وسلم، وكان أنس يظل النبي وهو محرم من الشمس فيرفع شيئا فوق رأسه، فهذا أمر لا حرج. وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة، فصار رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تشك قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام. مشعر الحرام جبل في مزدلفة، وقيل أنه مزدلفة، وهو جبل منها يسمى قزح. قريش لما رأت النبي اتجه نحو عرفة لا تشك أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يخرج من الحرم فيقف في الحل، وإنما لابد أن يتجاوز الحل ليستقر به المقام إلى الحرم وهو مزدلفة. قريش لما كانت تحج كان العرب يطلقون عليهم الحمص، الحمص بالحاء والميم والسين، والحمص هم أقوام عندهم شدة في العبادة، وكانوا يأنفون أن يقفوا مع الناس في عرفة ويقولون: نحن أهل الحرم، نحن أهل الحرم، لا نخرج من الحرم إلى الحل. فلما توجه النبي صلى الله عليه وسلم وترك منى واتجه تلقاء عرفة، ما شكت قريش البتة أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتجاوز عرفة إلى المزدلفة. قال جابر: ولا تشكوا قريش إلى أنه واقف عند المشعر الحرام، بمعنى لن يقف في عرفة. في رواية عن مسلم في غير هذه السياقة عن جابر فيها زيادة: إلا أنه واقف عند المشعر الحرام ويكون منزله ثم، يعني منزله الذي سينزله سيكون في مزدلفة المشهد الحرام، كما كانت قريش تصنع في الجاهلية، هكذا كانت قريش تصنع في الجاهلية. في الحديث الرواية التي بعد هذه الرواية من صحيح مسلم، لما فرغ مسلم من سياقة الحديث أورد الحديث من طريق آخر، قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث ابن غياث، حدثنا أبي، حدثنا جعفر بن محمد، حدثني أبي قال أتيت جابر بن عبد الله فسألته عن حجة رسول الله، وساق الحديث بنحو الحديث حاتم بن إسماعيل، وزاد في الحديث وكانت العرب يدفع بهم أبو سيارة على حمار عري، فلما أجاز رسول الله من المزدلفة بالمشعر الحرام لم تشك قريش أنه سيقتصر عليه ويكون منزله ثم، فأجاز ولم يعرض له حتى أتى عرفات فنزل. إذن العرب في جاهليتها كان واحد اسمه أبو سيار، كنيته أبو سيار، يركب حمار ليس عليه شيء، حمار عري، هو ومن معه سائر الحجيج يمشون إلى عرفة، وأهل قريش يبقون في هم يبقون في عرفة، وأهل قريش يبقون في يذهبون إلى مزدلفة، يفترقون. في هذا اليوم كان القرشيون يفترقون عن سائر العرب. قال كما كانت قريش تصنع في الجاهلية فأجازها رسول الله. إيش يعني فأجازها؟ يعني جاوزها، تركها في ظهره، ترك المشعر الحرام في ظهره حتى أتى عرفة، والمراد مراد جابر بن عبد الله هنا حتى أتى عرفة، فيما يظهر من السياق الآتي حتى أتى قريبا من عرفة، حتى أتى عرنة، وسيأتي التصريح بهذا. عرنة قبل عرفة، قريبة من عرفة، والنبي خطب بها في حجة الوداع، وذكر مسلم خطبته صلى الله عليه وسلم، ذكر جابر في مخرج مسلم خطبته، وتأتينا كلمة عنها. هذه سنة كادت أن تكون هذه الأيام مهجورة، بل هي مهجورة لشدة الازدحام من جهة، ولعدم معرفة عورنة من جهة أخرى بحدودها. فالحكومة السعودية عرفت بعرفة ومزدلفة بشواخص ظاهرة كبيرة، الحاج إن رأى يقول هذه أول عرفة، هذه أو آخر عرفة، هذه أول مزدلفة، تلك آخر مزدلفة، هذه أول منى، تلك آخر منى، واكتفت على التعريف بالأماكن العامة. وأما هذه الأماكن، مشعر الحرام، جبل قزح، وعرنة، وهذه الأشياء لم يعرف بها، وضبطها يحتاج إلى معرفة دقيقة، وكثرة الناس وشدة الازدحام في المشي من منى إلى عرفة يمنع من الوقوف في هذا المكان. فلما وصل قريبا من عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، فنزل بها، نزل بنمرة، ونمرة ليست من عرفة. واليوم في مسجد نمرة يخطب الخطيب يوم عرفة، والواجب على الناس بعد أن يسمعوا الخطبة مع الإمام أن يتحولوا إلى عرفة، وعرفة قريبة من نمرة. إن لم يتيسر للإنسان أن يحضر خطبة الإمام الجامعة في المسجد الجامع فلا حرج على أهل كل حملة وهم في خيامهم أن يقوم خطيب أو فقيه فيذكرهم بأمور جامعة يحاول جاهدا أن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها كما سيأتي معنا في التركيز على الأشياء العامة التي ينبغي أن يركز عليها الخطيب آنذاك أو في ذاك المكان. هل نزول النبي صلى الله عليه وسلم بنمرة نزول عبادة أم نزول راحة؟ نزول عبادة أصالة وراحة تبعا. النبي نزل بنمرة ما كان يعرف أنه سينزل سيتعب تعبا شديدا ولا يستطيع أن يواصل لما أرسل من أرسل بين يديه ليضرب له القبة. فالنزول أصالة نزول عبادة ومن العبادة في أثناء العبادة تقع الراحة. قال فنزل بها حتى إذا زاغت الشمس. إيش معنى زاغت الشمس؟ مالت. ومتى تميل الشمس؟ وقت الظهر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع الشمس مشى من منى وفي الطريق أمر أن تضرب له قبة في نمرة. وصل نمرة استراح في هذه القبة حتى دخل وقت الظهر أمر بالقصواء فرحلت له جهزت ناقته له ليركبها. في زيادة عند أبي داود فيها فرحلت له فركبت ركبها فأتى بطن الوادي. بطن الوادي وادي عرنة. انتقل الآن من نمرة إلى عرنة. وقع خلاف شديد بين العلماء هل عرنة من عرفة أم ليست من عرفة؟ فمالك فقط كان يقول عرنة من عرفة فمن بقي في عرنة حجه صحيح. والأئمة الثلاثة يقولون لا النبي ما خطب وبقي جالسا وإنما تتمة سياق حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول من بطن وادي عرنة إلى عرفة كما سيأتي معنا. وكل منهما استدل على قوله بحديث واحد الذي يقول عرنة من عرفة استدل بما أخرجه أحمد عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارفعوا عن بطن عرنة. قال لأم الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد النبي أمرهم أن يرفعوا عن عرنة. لماذا أمرهم؟ لأنها ليست من عرفة. قال مالك لا أمرهم النبي أن يرفعوا عن عرنة لأنها مكان مفضول ولم يذكرهم أن يرفعوا عن نمرة. أمرهم في نمرة. نمرة ليست من عرفة قولا واحدا. والصحيح دون تفصيل الصحيح أن عرنة ليست من عرفة ومن بقي فيها ولم يتحول إلى عرفة فلا حج له لما ثبت في صحيح مسلم برقم 1218 من سياق حديث جابر في غير هذه السياقة قال عرفة كلها موطن إلا بطن عرنة، عرفة كلها موطن إلا بطن عرنة، فبطن عرنة هذا الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس من عرفة. إذن من يذهب يحضر خطبة الخطبة في نمرة لا يجوز له أن يبقى في نمرة، ومن عرف عرنة فجلس فيها فلا يجوز له أن يبقى في عرنة، والواجب على الاثنين أن على من كان ها هنا أو كان ها هنا الواجب عليهما أو عليهم أن يتحولوا إلى عرفة. فبعد ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم في عرنة وخطب الناس في عرنة، لأن عرنة الظاهر آنذاك كانت أرض مستوية وكانت واسعة وكانت رملية، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا المكان يجمع هذا العدد الكبير ويخطب خطبته ثم يتحول هو وإياهم إلى عرفة. نكمل إن شاء الله تعالى بعد العشاء لنبين أحكام عرفة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد طلوع شمس اليوم التاسع غادر منى، وقد أمر أن تضرب له قبة بنمرة، فنزل فيها حتى زالت الشمس، ثم أمر بالقصواء فأعدت وهيئت له، فركبها صلى الله عليه وسلم، فأتى بطن الوادي، أتى بطن وادي عرنة، وهذا الوادي عرنة ليس من عرفة، وهو أيضا كنمرة في الحرم وليس في الحل، في منطقة الحرم وليس في الحل. وقد ثبت من حديث جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن رآهم بقوا في الوادي قال ارفعوا عن بطن عرنة. وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عرفة كلها موطن إلا بطن عرنة. في عرنة بعد أن زاغت أو زالت الشمس أي دخل وقت الظهر، خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس، وقلنا هذه الخطبة ليست هي خطبة جمعة، وإن كان اليوم يوم جمعة. وبهذه المناسبة أنبه على حديث باطل عند رزين في الجامع يتداوله الناس فيما بينهم، أن الحج إذا كان يوم جمعة، إذا كانت عرفة يوم جمعة فالحجة فيه 72 حجة، وهذا حديث باطل ما أنزل الله به من سلطان. نعم، إن اجتمعت فضيلة الزمان والمكان أو تداخلت فضائل الأزمان فيكون الفضل أعظم وأكثر. فاليوم الذي خطب فيه النبي صلى الله عليه وسلم ووقف فيه بعرفة كما ذكرت لكم في الدرس الأول يكون الزمان قد استدار في كهيئته يوم أن خلق الله السماوات والأرض، فالحج الذي فيه يوم عرفة يوم الجمعة، فيوم عرفة إن وافق الجمعة فيه فضل زائد عن غيره إن لم يوافق. أما التنصيص على أن الحج 72 حجة فالحديث باطل. النبي صلى الله عليه وسلم خطب، وهذه خطبة نسك، فإن لم يكن يوم جمعة يخطب الإمام من لم يستطع أن يشهد الخطبة مع الإمام يخطبون في كل قوم يخطبون في محلهم حيث يصلون بين يدي الصلاة، يقوم خطيب طالب علم يخطب. هذه الخطبة الراجح أنها خطبة واحدة وليست بخطبتين، لأنها ليست خطبة جمعة وإنما هي خطبة نسك. وإن كانت تفعل اليوم على أنها خطبتان، لكن لم يرد ولا في أي رواية من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب ثم جلس ثم خطب كما ورد في صلاة الجمعة. لا نعرف رواية في هذه الأحاديث فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب مرتين. قال: فأتى بطن الوادي فخطب الناس. أي خطبة الآن صارت عندنا؟ هذه خطبة رقم 3. هذه خطبة ليست كغيرها، هذه خطبة نسك، والخطبتان السابقتان خطبتا تعليم، فيسن للإنسان الذي يعلم الناس كلما قطعوا مرحلة أن يقوم ويبين لهم المرحلة التي تليها حتى يضبطوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. فما يحتاج إليه الحجيج يبينه أهل العلم وطلبة العلم للحجيج على وجه يحسنون فيه أداء منازله. لذا الإمام الشافعي كان يقول في 4 خطب الحج، والإمام أحمد فيما ذكره ابنه صالح عنه كان يقول هنالك 3 خطب للحج، ويأتينا الكلام أو يأتي كلام الشارح الإمام النووي في شرحه في بيان مذهب الإمام الشافعي رحمه الله خاصة. خطبته سمعتموها، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، أي ملغى، ودماء الجاهلية موضوعة، دماء التي وقع فيها اعتداء القبائل على بعضهم بعضا موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، في بعض الروايات دم ربيعة بن الحارث دون ابن، بناء على أن ربيعة هو والد المقتول وأنه صاحب الدم الذي يطالب به، وأما ولده الذي قتل فقيل اسمه حارثة وقيل اسمه آدم وقيل اسمه إياس، وكان ولد صغير يحبو فقتل في حرب بين بني سعد وبني ليث بن بكر، رماه رجل بسهم خرجت من يد رجل من هذيل فقتله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وكان ذلك في الجاهلية. قال: وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث، في زيادة عند أبي داود دم ابن ربيعة بن الحارث ابن عبد المطلب، هذا دماؤه، هو مقدم قريش الآن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يطالب بالدم. فيقول: دماء الجاهلية موضوع، أول دم أضع دماء، وأول ربا أضع ربا عمي العباس، لا يضع الدين وإنما يضع الربا، الشيء الزائد عن الدين، من كان له دين على آخر فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فالذي وضعه النبي صلى الله عليه وسلم الربا، الزيادة في الربا. قال: كان مسترضعا في بني سعد فقتلته هذيل، وربا الجاهلية موضوع، وأول ربا أضعه ربان أبطله ورده، ربا عباس بن عبد المطلب فإنه موضوع كله. ثم قال: فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله، وفي رواية فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. كلمة الله أي إجاب القبول، الله الذي حلل فروجهن، الله الذي أحل لهذا الفرج أن يوطأ إن عقد العقد الشرعي بين الزوج وولي الأمر، ولي الأمر الفتاة. ولكم عليهن ألا يوطئن فروشكم أحدا تكرهونه. لا يجوز للمرأة أن تدخل على فراش الزوج ضيفا رجلا أو امرأة، سواء كان ذلك من محرمها أو ممن ليس من محرمها، سواء كان ذكرا أم أنثى، إلا برضا الزوج. فالزوج إذا منع فلا يجوز للمرأة أن تدخل الضيف على الفراش ويجلس دون إذن الزوج. قال ولكم عليهن أن لا يطئن فروشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح غير مؤذن، على أن يسبق ذلك الهجران في المضاجع وقبله الوعظ أن تعظوهن. ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، على المرأة الكسوة والنفقة بالعرف على حالها ومنزلتها. وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله. قال وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. ليس من عادة النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة أن يخاطب الناس، فكم قرينة أصبع عندنا الآن أن ليس خطبة الجمعة؟ هذا الرابع، هذه الرابعة، الثالثة خطبة واحدة. قالوا نشهد أنك قد بلغت، عند ابن الجارود في المنتقى زيادة قد بلغت رسالات ربك وأديت ونصحت، عند ابن الجارود زيادة وأديت ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. قال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس ويرجعها إلى الناس، اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد، ثلاث مرات. الذي يجمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حقوق العباد، تأملوا، الربا موضوع، الدماء موضوع، الوصية بالنساء. فالذي أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع حقوق العباد، لأن الله تعالى يتجاوز عن حقه، من قصر في حق الله من تركه لطاعة أو ارتكابه بمحذور فبالتوبة والاستغفار يزول ذلك، لكن حق العباد لا يرفع. أرأيتم لو أن رجلا ظالما أكل مال الناس وآذاه أو قتله ووقف بعرفة وبدأ يدعو اللهم اغفر لي أكلي لمال فلان، اللهم اغفر لي قتلي لفلان، هل يغفر الله له؟ الله لا يغفر له، الله لا يغفر له. حق العباد لا تغفر إلا بأن تؤدى إلى حقوقها. يا عبادي إني قد حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولذا الذي ينحر أن النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته لها ركنان كليان، الأول حقوق العباد وتعظيم حقوق العباد حتى لا يقع الاعتداء. وقبل أن يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ويفصل حقوق العباد قال إن دماءكم وأموالكم قال حرام عليكم. الأصل في الدم والمال الحرمة. فوالله إن العجب لا ينتهي ممن يجرؤ أن يفجر نفسه في المسلمين، وإن كانوا فسقة وإن كانوا أصحاب معاصي، كيف يجرؤ إنسان ويظن أن هذا عبادة وطاعة؟ إلا من طمس الله قلبه وأعمى بصره وبصيرته. فهذه من أكبر الكبائر، هذه الأشياء التي ركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة حجة الوداع. أكد حرمة الدم وأكد حرمة المال، وشبه الحرمة بحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.